من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تعتبر إفراج بريطانيا عن أموالها المجمدة منذ 4 عقود انتصارا لإرادة الشعب الإيراني. حرس الثورة يتوعد باستهداف أي نقطة تشكل تهديداً لإيران، ومطالبات بطرد الموساد من كردستان العراق. الرئيس الأوكراني يجدد انتقاده للغرب، وألمانيا تؤكد عدم تدخل الناتو عسكرياً في الأحداث الجارية. أهلا بكم إلى التفاصيل. جددت طهران جاهزيتها لاتفاق النهائي في محادثات فيينا إذا ما تم الالتزام بجميع خطوطها الحمراء. صرح بذلك وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان خلال محادثة هاتفية له مع نظيرته البريطانية ليز تراس، وأضاف أن ما يمكن أن يحدد اتفاقية جيدة ودائمة هو السلوك الواقعي لأمريكا وعدم طرح مطالب جديدة. كما رحب عبداللهيان بسداد بريطانيا ديونها لإيران كحق للشعب الإيراني بعد تأخرها لأكثر من 4 عقود. بدورها أعربت الوزيرة تراس عن ارتياحها للتطورات الجديدة في العلاقات الثنائية داعية إلى توسيعها. للمزيد بشأن مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الأمريكي غير القانوني على إيران، نستمع إلى التقرير التالي.
طهران تجدد التأكيد على استعدادها للتوصل إلى اتفاق نهائي في محادثات فيينا لإلغاء الحظر، لكن شريطة أن يلتزم الجميع بخطوطها الحمراء. التأكيد جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والذي اعتبر في اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية ليز تراس إن مسألة الوصول إلى اتفاق جيد ومستدام منوط بأن تتصرف واشنطن بواقعية وألا تطرح مطالب جديدة وخاطئة. فيما أعربت تراس عن ارتياحها للتطورات الجديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين ودعت إلى تعزيزها. عبد اللهيان كان قد تحدث في وقت سابق عن قضيتين لا تزالان عالقتين في محادثات فيينا، وقال إن مفاوضات فيينا وصلت إلى مرحلة الاتفاق، لكن هناك نقطتين ما زالتا عالقتين تتعلق بالضمانات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي إذا كانت لديه الإرادة الحقيقية لحل القضيتين المتبقيتين فإن طهران مستعدة للحسم واتخاذ القرار النهائي في أقرب وقت. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أشار من جهته إلى قرب التوصل إلى تفاهم مع إيران حول إحياء الاتفاق النووي، رافضا تأكيد أو نفي ما إذا كان التلميح الإيراني إلى وجود موضوعين عالقين يشير إلى ضمانات تطالب بها إيران حتى في حالة حدوث تغير سياسي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إزالة حرس الثورة من قائمة الحظر الأمريكي.
Of course, the greatest concern if a country like the PRC.
نحن قريبون من اتفاق محتمل، لكننا لم نبلغه بعد. فلم يتبقى سوى القليل من الوقت بالنظر للتقدم النووي الذي أحرزته طهران في تطوير برنامجها النووي. فهذه مسألة ينبغي حلها بشكل عاجل، ونعتقد أنه بالإمكان تسوية القضايا المتبقية.
والأسبوع الماضي أشار منسق الاتحاد الأوروبي المكلف بإدارة مباحثات إحياء الاتفاق النووي أنريكي مورا إلى أن المفاوضات بلغت مرحلة كتابة الهوامش، أي أن النص الأساسي أنجز بشكل شبه كامل.
اعتبر متحدث الحكومة الإيرانية إفراج بريطانيا عن الأموال الإيرانية المجمدة استسلاما لخطاب الشعب الإيراني المقتدر، وأشار علي بهادري جهرمي إلى تملص لندن وعلى مدى 40 عاما من إعادة هذه الأموال البالغة 530 مليون دولار، وقال إن الشعب الإيراني انتصر مرة أخرى في حرب الإرادات حول الديون التي استوفتها إيران من بريطانيا. نستمع إلى التقرير التالي.
بعد قضاء فترة السجن لمدة 6 أعوام، أفرجت السلطات الإيرانية عن المواطنة البريطانية من أصول إيرانية نازنين زاغري المدانة بتهمة التجسس لصالح جهات أجنبية ومعادية للبلاد. السلطات الإيرانية سلمت نازنين زاغري إلى مسؤولين بريطانيين ومنحتها جواز سفرها بعد الإفراج عنها. وكانت زاغري اعتقلت في مطار طهران عام 2016، وحكمت عليها محكمة الثورة بالسجن بتهمة التجسس، إضافة إلى المواطن الإيراني النوشي عاشوري. وإثر الإفراج عنها نقلت زاغري إلى مطار الإمام الخميني قدس سره بطهران، وتم تسليمها إلى الجانب البريطاني مقابل الإفراج عن معتقل إيراني ومبلغ مجمد لإيران في بريطانيا. نازنين زاغري مواطنة بريطانية من أصل إيراني، اعتقلت في 3 نيسان أبريل عام 2016 من قبل الأمن الإيراني في مطار الإمام الخميني قدس سره. ومن خلال عضويتها في شركات ومؤسسات أجنبية، شاركت زاغري في تخطيط وتنفيذ مشاريع إعلامية وسيبرانية بهدف الإضاحة بالجمهورية الإسلامية بهدف تحقيق أهداف أعداء الثورة. وكانت زاغري أحد رؤوس الشبكات الرئيسية لمؤسسات مناهضة للنظام الإسلامي في إيران، ونفذت أنشطتها الإجرامية على مدى أعوام طويلة بتوجيه ودعم أجهزة إعلامية وتجسسية تابعة لحكومات أجنبية. وكان من المفترض أن تبقى زاغري في السجن نظرا لملف آخر مفتوح ضدها، إلا أنه بمساعدة من السلطة القضائية وبضمان كفالة أمضى قسما من محكوميتها تحت المراقبة الإلكترونية. أما زوج نازنين فهو بريطاني الأصل، وكان مسؤولا عن تدريب شبكة بي بي سي باللغة الفارسية للصحافة على الإنترنت، والذي يهدف إلى جذب وتدريب الناس على الأنشطة الدعائية ضد إيران وكيفية استخدام الأسماء المستعارة واستخدام برامج تشفير المعلومات، وجميعها تقنيات كانت من بين العناصر التي تم تضمينها في هذه التدريبات وأساتذة هذه الدورة.
أعلنت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في إيران تفكيك خلية إرهابية والقبض على عناصرها بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. وأفاد بيان لقيادة الأمن أن الخلية تعمل في ظل مجموعات انفصالية وأجهزة تجسس تابعة لدول معادية بالمنطقة، وقد عمدت إلى افتعال صراعات قومية وأعمال شغب واستهداف الأماكن الحساسة في محافظة خوزستان. توعد متحدث حرس الثورة الإسلامية بالرد دون إبطاء على أي نقطة ينطلق منها استهداف لأمن إيران، معتبرا ذلك حقا طبيعيا ويمثل خطا أحمر لها. ولفت العميد رمضان شريف إلى اعتراف الصهاينة أنفسهم بأن مسيرتهم التي حلقت فوق قاعدة بكرمانشاه الإيرانية تم توجيهها من أربيل، وأضاف أن السفير الإيراني ببغداد حذر إقليم كردستان مرات بشأن وجود 3 مقرات للموساد، مؤكدا الضرورة تحرك المسؤولين العراقيين لإزالة بقية تلك المقرات. وجه اتحاد علماء المسلمين في محافظة ديالى شرقي العراق رسالة إلى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني، دعاه فيها إلى طرد الموساد الصهيوني من أراضي كردستان دون قيد أو شرط. وقال رئيس الاتحاد السيد جبار المعموري إن احتضان الموساد هو تهديد لأمن واستقرار العراق، مطالبا إدارة كردستان بتوجيه رسالة طمأنة للعراقيين ولدول الجوار في آن واحد. اعترض أهالي ريف القامشلي شمال شرقي سوريا رتل آليات عسكرية أمريكية حاول العبور إلى مدينة القامشلي وطردوه خارج المنطقة، وحاول الرتل المؤلف من 5 آليات عسكرية العبور عبر قريتي الدمخية وتل الذهب، فقام الأهالي بمساندة الجيش باعتراضه وطرده من محيط القريتين وسط هتافاتهم الرافضة للاحتلال الأمريكي. وفي إطار تصعيد الحرب الاقتصادية والسياسية ضد سوريا، اقترح نواب في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يقضي بوقف أي تعاملات مع الدولة السورية وتشديد إجراءات الحظر عليها. بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان هاتفيا مستجدات الوضع في أوكرانيا وفق ما أعلن بيان للكرملين. وقال البيان إن مباحثات الرئيسين تركزت على البعد الإنساني في أوكرانيا، حيث اطلع بوتين أردوغان على سير المفاوضات بين الروس والأوكرانيين. بدوره أعلن أردوغان استعداد بلاده لاستضافة لقاء بين بوتين وزيلينسكي، واعتبر أن وقفا دائما لإطلاق النار في أوكرانيا قد يقود إلى حل طويل الأمد، مؤكدا الضرورة مراعاة الوضع الإنساني وتفعيل الممرات الإنسانية. للمزيد حول مستجدات الأوضاع في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
تختم الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثالث على وقع رفض كييف مقترحا روسيا بتحويلها إلى دولة محايدة على غرار النمسا أو السويد. ورأى الكرملين أن من شأن الاقتراح الروسي أن يكون حلا وسطا لإنهاء الصراع. بعد الرفض الأوكراني أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العمليات العسكرية لن تتوقف حتى النهاية ونزع سلاح أوكرانيا، وأن أوكرانيا لن تصبح موقعا لانطلاق التهديدات ضد روسيا.
العقوبات الغربية على روسيا ارتدت على الدول الأوروبية التي فرضتها، ونحن سنرد على هذه العقوبات أيضا.
ومن روسيا أيضا أكد وزير الخارجية سيرجي لافروف بعد لقائه نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو أنه لا يوجد أي عائق أمام تنظيم لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني، وقال إن أوكرانيا تتهرب من الحوار وتطبيق بنود اتفاق مينسك. بدوره أوضح أوغلو أن بلاده تعمل ما في وسعها لإنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، غير أن هذه الدعوة لم تلقى إذنا صاغية من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي بدا مصرا على التوجه نحو الغرب للاعتماد عليه، رغم إعلانه سابقا أن هذا الغرب تخلى عن بلاده. ودعا زيلينسكي في كلمة افتراضية للمرة الثانية خلال شهر أمام الكونغرس الأمريكي إلى فرض منطقة حظر جوي فوق بلاده، كانت واشنطن قد رفضتها لأنها قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.
تحدثت مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وسيتحمل المحتلون الروس مسؤولية جرائمهم. روسيا أطلقت 1000 صاروخ على أوكرانيا، ونطالب برد عالمي على هذا الرعب.
وسط هذه الأجواء تصاعدت مخاوف دول حلف شمال الأطلسي من التمدد الروسي باتجاهها، وطلب وزراء الدفاع في الحلف القادة العسكريين بوضع خطط لتعزيز الجناح الشرقي للتكتل، حسب ما أعلن الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ.
جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي انتقاداته إلى الغرب وخصوصا إلى ألمانيا، محملا هذه الدولة مسؤولية عدم قيامها بما يكفي لوقف العملية العسكرية الروسية في بلده. وفي كلمة افتراضية أمام البرلمان الألماني اتهم زيلينسكي برلين بوضع مصالحها الاقتصادية فوق أمن بلده، منددا برفض الشركات الألمانية قطع علاقاتها مع روسيا. إلى ذلك قال المستشار الألماني أولاف شولتز في مؤتمر مع أمين عام الناتو إن الحلف لا ينوي التدخل عسكريا في أحداث أوكرانيا. اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان روسيا بأنها تتظاهر بالتفاوض على وقف إطلاق النار في أوكرانيا مع مواصلة استخدامها للأسلحة. بالمقابل أكدت الخارجية الروسية مواصلة المحادثات مع كييف، حيث يناقش الطرفان مسائل سياسية وعسكرية وإنسانية. المزيد في التقرير التالي.
تزدحم المواقف في سماء الأزمة الأوكرانية، ومعها تستمر المفاوضات بين موسكو وكييف، لكن من دون تحقيق أي خروقات. وضمن أجواء الضغط الغربي ضد موسكو، اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان روسيا بأنها تتظاهر بالتفاوض على وقف إطلاق النار في أوكرانيا مع مواصلة استخدام الأسلحة. بالمقابل تؤكد الخارجية الروسية مواصلة المحادثات مع كييف، حيث يناقش الطرفان مسائل سياسية وعسكرية وإنسانية. وتؤكد روسيا من جهة أخرى صوابية قرارها شن العملية العسكرية الحالية لنزع سلاح أوكرانيا وإعلانها دولة محايدة.
إعادة توحيد شبه جزيرة القرم وروسيا كان قرارا صحيحا جاء في وقت مناسب، ويكفي النظر لما يحدث في دونباس لإدراك ذلك.
وفي المواقف أيضا أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس بوتين أن إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيفسح المجال أمام حل طويل الأمد، وعرض استضافة لقاء مباشر في تركيا بين بوتين وزيلينسكي. وتأكيدا على موضوع المفاوضات، قال الكرملين إن روسيا تبذل جهدا جبارا في المحادثات بشأن اتفاق سلام محتمل مع أوكرانيا يمكن أن يوقف بسرعة العملية العسكرية الروسية هناك. من جانب آخر، رفض الكرملين قرار محكمة العدل الدولية التي أمرت موسكو بتعليق ما أسمته غزو أوكرانيا على الفور. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو لن تتمكن من أخذ هذا القرار في الاعتبار، مؤكدا أنه ينبغي للجانبين روسيا وأوكرانيا الاتفاق على إمكان تنفيذه. ويستمر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إطلاق دعواته للغرب من أجل وقف العملية الروسية، في وقت يؤكد الناتو مجددا أنه لن ينخرط في مواجهة عسكرية مع روسيا.
اتخذنا الكثير من القرارات للوقوف إلى جانب أوكرانيا. هناك شيء واحد يجب قوله بوضوح وبشكل لا لبس فيه، لن يكون هناك تدخل عسكري من الناتو.
وعلى خط الأزمة، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الجمعة لمناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وتستمر حرب العقوبات، آخرها إعلان كندا فرض عقوبات على 22 مسؤولا في وزارة الدفاع البيلاروسية لدعمهم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. حماس تحذر الاحتلال من مغبة الاعتداء على القدس، وتوتر يسود سجن النقب للأسرى الفلسطينيين. صنعاء تؤكد أن أول خطوة للحوار هي وقف العدوان السعودي ورفع الحصار على اليمن. تقارير خبريات تفيد بأن السعودية نفذت 100 حكم بالإعدام منذ بداية العام الميلادي الجديد. من جديد أهلا بكم. قالت حركة حماس إن الاحتلال الإسرائيلي يقيم حسابات كبيرة للمقاومة الفلسطينية، ولديه هاجس من شهر رمضان بسبب الهاجس الذي رسخته لديه معركة سيف القدس. وأكد القيادي في الحركة إسماعيل رضوان أن المقاومة في صعود والاحتلال إلى زوال، ونحذر الاحتلال الصهيوني من مغبة أي عدوان على القدس وأهلها. كما اعتبر رضوان قضية الأسرى محل إجماع وطني وتقف على سلم أولويات المقاومة التي لن يهدأ لها بال حتى ينالوا حريتهم. وقال إن تصعيد العمل المقاوم في الضفة يدل على أنها ستبقى خزانا للمقاومة الفلسطينية، داعيا السلطة لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال. لنستمع إلى مقطع من حديث القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان.
واضح أن الاحتلال الصهيوني يقيم حسابات كبيرة للمقاومة الفلسطينية، فهو عنده هاجس من شهر رمضان، لأن معركة سيف القدس كانت في رمضان ردا على جرائم الاحتلال واستفزازات الاحتلال والمستوطنين لأبناء شعبنا والاعتداء على المسجد الأقصى. لأجل ذلك الاحتلال اليوم يصاب بهذا الهاجس وهذا الرعب من المقاومة الفلسطينية، وهذا يدلل على ما رسخته معركة سيف القدس من هاجس وإرهاب لدى الاحتلال الصهيوني، وهذه قواعد اشتباك جديدة نؤكد على أن المقاومة هي في حالة صعود وأن الاحتلال إلى زوال.
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أن حالة من الغليان تسود سجن النقب بعد اقتحام قوات صهيونية لبعض أقسامه. وقالت المؤسسة إن وحدة القمع الصهيونية شرعت في الاعتداء على أسرى الجهاد الإسلامي بالضرب المبرح وصادرت الأجهزة الكهربائية. أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء أن أول خطوة في أي حوار هي إيقاف العدوان السعودي ورفع الحصار على اليمن. وشكك عبد العزيز بن حبتور بجدية المبادرة السعودية واعتبرها محاولة لذر الرمادي في العيون، وقال إن الدعوة للحوار بالرياض التي يشن منها العدوان يوميا دعوة ملغومة، ذلك أن السعودية طرف وليست وسيطا. أكدت وكالة فرانس بريس في تقرير أن السلطات السعودية نفذت 4 أحكام جديدة بالإعدام ليصل عدد الإعدامات منذ بداية العام الميلادي الجديد إلى 100 حالة بحسب تعداد استندت فيه إلى بيانات رسمية نشرتها الرياض نفسها. المزيد في التقرير التالي.
سيف الإعدامات وقطع الرؤوس لم يتوقف للحظة واحدة في السعودية، هذا ما أكدته وكالة فرانس بريس للأنباء، حيث أكدت في تقرير لها أن السلطات السعودية نفذت 4 أحكام جديدة بالإعدام ليصل عدد عمليات الإعدام منذ 2.5 شهر، أي منذ بداية العام الميلادي الجديد 2022، إلى 100 شخص بحسب تعداد استندت فيه إلى بيانات رسمية نشرتها السعودية نفسها. وذكرت الوكالة أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت في بيانات متفرقة إعدام أندونيسيين وسعوديين على خلفية قضايا مدنية، وذلك غداة إعدام 3 آخرين بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. الإعدامات الأخيرة جاءت بعد أيام قليلة من إعلان المملكة السعودية إعدامها في يوم واحد 81 شخصا، أكثرهم من الطائفة الشيعية، بينهم جنسيات أخرى، ومنهم أيضا أسرى حرب يمنيون أدينوا بجرائم مختلفة مرتبطة بالإرهاب حسب الإعلام السعودي. وبحسب تعداد وكالة فرانس بريس استنادا إلى بيانات وزارة الداخلية، فإن الإعدامات منذ بداية العام تجاوزت عدد الإعدامات المنفذة خلال العام الماضي، والتي شملت 99 شخصا. وقالت الوكالة إن السعودية أعدمت في عام 2019 184 شخصا، وهو أكبر عدد في غضون عام واحد. وتتعرض المملكة السعودية لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدلات الإعدام المرتفعة. وأدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عمليات الإعدام الجماعية التي حدثت يوم السبت الماضي، مشيرة إلى أن المعدومين أدينوا بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية والإنسانية. كما شككت منظمة Human Rights Watch في أن يكونوا قد حصلوا على محاكمات عادلة، قائلة في بيان إن أي من المعدومين لم يحصل على محاكمة عادلة. إلى ذلك قالت أحزاب وجماعات سعودية معارضة إن تسارع وتيرة الإعدامات في السعودية تأتي في ظل الصمت الغربي والأمريكي والإشادات الغربية بما يسمونه حملة انفتاح اجتماعي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، مشددة أن الحقيقة في السعودية غير ذلك وأن السلوك القمعي للنظام زاد عن حده، مشيرة أن الإعدامات الأخيرة تكذب هذه الادعاءات وأن الإجراءات التي يقوم بها بن سلمان تترافق مع عملية قمع غير مسبوقة للمعارضين والمنتقدين في المملكة.
نهاية الحصاد، إلى العناوين. طهران تعتبر إفراج بريطانيا عن أموالها المجمدة منذ 4 عقود انتصارا لإرادة الشعب الإيراني. حرس الثورة يتوعد باستهداف أي نقطة تشكل تهديدا لإيران، ومطالبات بطرد الموساد من كردستان العراق. الرئيس الأوكراني يجدد انتقاده للغرب، وألمانيا تؤكد عدم تدخل الناتو عسكريا في الأحداث الجارية. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه، ويقرأه السيد عبد الرسول حسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلئمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأل كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه ونفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك وبعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إلي في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. إلهي فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك وليج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرات لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطاني تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكث يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأن أولى يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهلي توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكان أم كيف يشتمل علي زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وأحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجلة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في آذي الليل وفي آذي الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظي ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك أسرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخص إم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم الرأس مالي الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب له يا مجيب يا مجيب يا مجيب من لا مجيب له، يا شفيق يا شفيق
يا حبيب يا حبيب من لا حبيب له،
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب يا طبيب من لا طبيب له، يا مجيب يا مجيب يا مجيب من لا مجيب له، يا شفيق يا شفيق يا شفيق من لا شفيق له، يا رفيق من لا رفيق له،
يا مغيث من لا مغيث له،
يا دليل من لا
لا دليل له.
يا أنيس من لا أنيس له.
يا راحم من لا
هنا الإذاعة العربية بطهران.